السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في ذكر زكاة الفطر، وهي فريضة هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذه الزكاة لها شروط كما قدمنا، وهي الإسلام والحرية واليسار. الذي يكون به هذه الشروط إنسانا مسلما حرا موسرا، وما ذكرش أنه يكون غنيا يعني بحد الغنى، ولكن يعني عنده شيء. هذا اليسار بيكون يوم العيد وليلة العيد. فإذا كان ليلة العيد يجد طعام يوم العيد ويجد لنفسه القوت ولأولاده ولمن يعوله، وزاد عن ذلك حيث أنه يقدر يخرج هذه الزكاة صاعا عن كل فرد ممن تلزمه مؤنته، يبقى يجب عليه أن يخرج هذه الزكاة. إذا كان مسلما حرا موسرا وجبت عليه الزكاة. الاعتبار باليسار أو الإعسار في ليلة العيد. ليلة العيد قد يكون طول الشهر كان فقيرا، وبعدين جاء في آخر يوم رمضان ربنا فتح عليه فصار عنده. قد يكون الناس أعطوه مالا في هذا الوقت من زكاة أو من صدقات أو غير ذلك، فصار عنده أكثر مما يحتاج إليه في يوم العيد، فوجب أن يخرج الزكاة عن نفسه. الزكاة أمر بها ربنا سبحانه في هذه الفترة بالذات من آخر رمضان، وهي أصلها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. ولكن لما كان الوقت يضيق أن كل الناس يخرجون قبل صلاة العيد مباشرة، فلذلك رخص في أن يكون قبل العيد بيوم أو بيومين حتى يتسع الأمر ويقدر الجميع على الإخراج وعلى الإعطاء، فصار الأمر واسعا في خلال هذا الوقت قبل العيد بيوم بيومين، والأفضل أن تكون قبل العيد مباشرة لمن استطاع ذلك. ولكن الأمر يعني فيه رخصة أن يكون قبل العيد بيوم أو بيومين. جعل هذه الزكاة بابها عظيما جدا، أنه للفقراء والمساكين المحتاجين. يمكن الزكاة في الأصل قال الله عز وجل يقسم هذه الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فقسمها على ثمانية أصناف. ولكن زكاة الفطر لا يلزم أن تستوعب هذه الأصناف، وإنما تخرج للفقراء والمساكين من يحتاجون إليه، من يحتاجون إليه. في سبيل الله ليس محلا لأنه يكون في زكاة الفطر، ليس محلها زكاة الفطر. كذلك عتق الرقاب مش محلها، ولكن المحل الآن الناس عايزة تأكل في العيد، تأكل في العيد أطعم الجميع، فجعلها واسعة مفتوحة. كل من عنده زيادة يلزمه أن يخرج هذه الزكاة حتى تستوعب جميع الفقراء من المسلمين. لو وزعت هذه الزكاة توزيعا حقيقيا صحيحا لم يكن أحد المسلمين جائعا يوم العيد أبدا، مستحيل. إذا وزعت لأنه قدرها أكثر من عدد الفقراء، قدرها أكثر منهم، عدد الأغنياء هذا يمكن يكون قليلا عدد الأغنياء، لكن عدد الموسرين بطعام يوم العيد وقوت يوم العيد وأكثر من ذلك هذا كثير جدا جدا. بل الفقير قد يكون موسرا بطعام يوم العيد وتاني يوم العيد وثالث ورابع وخامس أيام العيد، قد يكون الفقير عنده ذلك. فإذا ألزمت الشريعة جميع الموسرين أن يخرجوا، يبقى لن يكون في يوم العيد إنسان جائع أبدا. ففرضها الله سبحانه طعاما طعاما. أصل الفرضية الطعام. ليه هنا طعام؟ يمكن أن في الآن محلات الأطعمة كثيرة جدا وبتفتح في العيد وفي غيره. أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام العرب ما كانش في هذا الشيء، محلات تفتح في العيد ومحلات تبيع أطعمة، لا لا لا. ولذلك هتلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض قرى الضيف. قرى الضيف لما ينزل ضيف من بلد على بلد تانية جعل له قرى فرضا. ما هو ما فيش حل غير كده، يا الناس يطعموا يا حيبات جعان ما يلاقيش أكل. ما فيش محلات تفتح بالليل، والمحلات قليلة جدا، حد يكون فيه عنده محل يفتحه عشان يبيع للناس. طيب الضيف اللي جاي من بلد ونازل على المدينة عشان يتعلم الإسلام من عند النبي صلى الله عليه وسلم حياكل منين؟ إذا نزل بالليل يحتار، ملوش مكان ينزل فيه إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب مين حيجيب له طعام؟ فجعل لهذا الإنسان الجائي إذا كان فقيرا له صدقة واجبة له زكاة. لكن لو إن إنسان لا مش فقير، إنسان غني بس الآن الفلوس في جيبه وما فيش حد عنده طعام، ما فيش سوق الآن بالليل، حيعمل إيه هذا الإنسان؟ حيبات جائعة. فالإسلام يراعي مثل هذا الشيء، لك ليه بات جائع؟ هذا ضيف عندكم، اقروا الضيف، قرى الضيف يومه وليلته واجب، واجب عليه. يبقى اليوم اللي جاي فيه هذا الضيف والليلة كمان يجب قرى هذا الضيف عشان ما يبقاش جعان، علشان حتى لو معاه مال مش هيلاقي محلات مفتوحة يشتري منها هذا الطعام. فصارت فريضة أن يقروا الضيف الذي ينزل من بلد إلى بلد ولا يجد من ينزل عليه، ففرض عليهم أن يقروا. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يذهب بواحد أو باثنين أو بثلاثة، فيلزمهم أن يأخذوا من أضياف الإسلام من يذهب به إلى بيوتهم فيطعمونه ويقرونهم. فالغرض أن هذه الزكاة فرضها الله عز وجل طعاما طعاما. يمكن أنه يجي يوم العيد نديله خد فلوسه وهذا الطعام اللي انت هتجيبه، ما يلاقيش محلات مفتوحة يشتري منها هذا الطعام، يقعد فلوس في جيبه مش معهوش يأكل، إلا أن يخرج يشحت من الناس يا جماعة أكلوني أطعموني، فأقول لك لا ما تحولوش لهذا الشيء، أعطيه طعامه حيث ما يحتاجش للسؤال في هذا اليوم. فكان الأصل في زكاة الفطر الطعام، أن يطعم الفقراء. فإذا كان والله الأمر اتسع وصارت المحلات مفتوحة ليل نهار، يبقى على ذلك في رخصة أن يقال يعطى الطعام أو يعطى قيمة هذا الطعام ويشتري هو ما يريد أن يشتريه وأن يأكله في يوم العيد. لكن حنلاقي أن الكثيرين من الفقهاء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يقولون أن زكاة الفطر لابد وأن تكون طعاما، اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن طعاما فلا يجوز ذلك ولا تجزئ، لا تجوز ولا تجزئه. عند أبي حنيفة رحمه الله يقول لا تجوز وتجزئ من القيمة، إخراج القيمة يعني مكان هذا الشيء. الخلاف يجعل المسلم يحتاط، يحتاط لنفسه فيخرج الطعام الذي يخرج من الخلاف عند الجميع، ما يبقاش واقع في شيء يكون انه يقول لا والله انه انا محتاج لاني اخرج المال لهذا الانسان ولا اخرج الطعام انهي افضل. يمكن النظرة بتاعتنا الان مع كثرة الاطعمة وكثرة المحلات نقول والله الفقير انفعله، ياخذ المال ياخذ الفلوس يشتري بها الطعام اللي هو عايزه، يشتري من اي مكان وياكل، وانا حلزمه ليه يعني يوم العيد يأكل قمح ويأكل شعير، ما يشتري يشتري لحمة يشتري، طالما المحلات مفتوحة وموجود. لكن مهما كان هذا الخلاف موجود بين الفقهاء أنه الأفضل عند الجمهور أن تخرج الطعام الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب البعض من العلماء زي ما ذكرنا بالأمس منهم عمر بن عبد العزيز ومنهم الحسن البصري ومنهم الإمام أبو حنيفة وأيضا هو مذهب الإمام البخاري إلى أنه يجوز إخراج القيمة في ذلك، واحتجوا بأن معاذا قبلها من أهل اليمن في حديث عن معاذ رضي الله عنه قالوا مقطوع، ولكن استشهاد البخاري به دليل على أنه صحيح عند البخاري حتى وإن قال غيره أنه فيه انقطاع، ولكن لا يستشهد البخاري بفقه في شيء إلا وعنده الحديث، إما يكون صحيحا إما يكون حسن حتى لو كان من باب الحسن لغيره لأصل ضعيف يشهد له أشياء، فلذلك استشهد البخاري بمثل ذلك. ونقول الأمر واسع، الأمر واسع وبحسب حالة الفقهاء الفقراء في ذلك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له في هذه المسألة كلام جيد وجميل جدا، تحس هذا الرجل رحمة الله عليه كأنه عايش الواقع بتاع كل زمان، شيخ كل العصور، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، عقله واسع جدا وتفكيره واسع جدا وكلامه منطقي جدا، فيقوم كأنه بيعيش في زماننا اللي احنا عايشين فيه لما يفتي في فتوى في مسائل من هذه المسألة. يقول لك إنه الفقير والله إذا كان الفقير بيطلب مالا ويطلب القيمة ولا يطلب الأصناف اللي منصوصة أعطي القيمة، قد يكون هذا أنفع للفقير في ذلك أنه لا يريد قمحا ولا شيء، عايز القيمة إن هذا أفضل له ليشتري طعام جاهز إذا كان. يقول وقد يكون الفقير يأخذ هذه الصدقات، ده يديله قمح والتاني قمح والتالت قمح، كسر عنده هذا الشيء يقوم يروح يبيعه علشان يحصل مال يجيب به شيئا آخر، يمكن عشان يبيعه ما يعرفش يبيع، يبيعه برخص، يبقى القمح اللي انت بتشتري له كيلو بثلاثة جنيه وتديه للفقير يقوم يبيعه الفقير بجنيه واحد، الاثنين جنيه ضاعوا في اللي بيبيع له الشيء، في اللي بيسمصر عليه، في اللي كذا. لك ليه هذا الشيء؟ لا، طالما انك تعرف من حال الفقير هياخد منك ويبيعه عشان ينتفع بالمال، ادي له المال اصلا بدل ما تدي له المال بخساره. فتوى جميلة جدا من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فيقول لك طالما أنها لم تخرج عن العدل والحادة والمصلحة، طالما أنها حادة الفقير ومصلحة الفقير فيجوز ذلك. ونقول إن يجوز إخراج زكاة الفطر سواء الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قيس عليها، أو إذا كان الأنفع لبعض الفقراء أن يأخذ قيمتها مالا فلك أن تفعل هذا الشيء، والأمر واسع في ذلك. نرجع تاني نقول إن جهات التحمل في زكاة الفطر قلنا الملك والنكاح والقرابة. الملك يعني إنسان عنده عبيد يلزم أن يخرج عن هؤلاء العبيد المسلمين، يخرج عنهم زكاة الفطر عن كل إنسان صاع. كذلك الجهة الأخرى النكاح، أن يخرج الزكاة عن زوجته أو زوجاته إذا كان له أكثر من زوجة. كذلك القرابة، القرابة يخرج الزكاة عن أولاده، عن أبيه وأمه كما قدمنا بالأمس، هذه جهات إخراج الزكاة. الزكاة قلنا لا تجب حتى يفضل عن الإنسان عن قوته وعن نفقته في يوم العيد، نفقة يحتاجها في طعام، في شراب، في كسوة، في أجرة السكن اللي فيه، يدفع المية، يدفع النور، أشياء يلزمه أنه الآن يدفعها يبقى يخرجها، وبعد ذلك ما فاض عنده أخرج منه هذه الزكاة. متى تجب هذه الزكاة؟ وقت الوضوء. احنا بنقول يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين، يجوز يعني تخرجها النهاردة تخرجها بكرة، هذا جائز انك تخرجها. ولكن امتى تجب؟ امتى تجب؟ وقت الوجوب في ليلة العيد، ليلة العيد يعني غروب شمس آخر يوم رمضان، هذا الوقت اللي يجب فيه. وإيه معنى هذا؟ ليه الفقهاء يقول يعني متى تجب؟ هستفيدوا إمنا؟ يقول لك إنه اللي مش موجود في هذا الوقت ما وجبتش عليه، لا تجب عليه. يعني لو أن إنسان مات يوم 28 رمضان، هذا وقت قلنا يجوز إخراج الزكاة، رخص في أنها تخرج فيه، لكن هل تجب الآن؟ طب لو مات هذا الإنسان أطلع عنه الأهل الميتة اللي ميتة الآن، أهي مصلين عليها الآن، هل يجب أن يخرج عنها زكاة؟ لا، ما يجبش يخرج عنها، لأنه ما غربش عليها شمس آخر يوم. طب وش معنى يعني غربت عليه ولا ما غربتش عليه؟ ما هي كانت موجودة في رمضان. قل إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، فرض زكاة الفطر من رمضان، المعنى الزكاة الواجب عليك حين تفطر من رمضان. امتى تفطر من رمضان؟ لما يخلص رمضان. الآن تقول خلص رمضان، الآن فرضية هذه الزكاة لما نقول خلص رمضان. لذلك الفقهاء يقول لك وجوبها في آخر يوم من رمضان، غروب شمس آخر يوم من رمضان، اللي عايش في هذا الوقت تجب عليه الزكاة. لو أن مولودا ولد مع غروب شمس آخر يوم من رمضان طلع عنه زكاة، طلع عنه الزكاة. لو أنه ولد قبلها عليه الزكاة. لو ولد يوم العيد ما عليهوش الزكاة، ما عليهوش الزكاة. يبقى هنا لابد أن يدرك آخر يوم من رمضان، آخر لحظات من رمضان تغرب عليه الشمس، هذا يخرج أو تخرج عنه الزكاة. يبقى هذا وقت الغروب تجب الزكاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على الناس صيغة عموم، ولكن المقصود بها عموم إيه؟ مخصوص، عموم مخصوص يقصد بها على المسلمين، ما هيش على كل الناس، على المسلم. صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. كذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. طهرة يبقى لما يخلص رمضان بقى يتطهر عما قد يكون بدر منه من لغو أو من رفث في هذا الوقت. فلذلك كل الفقهاء يقول لك إن وجوبها لما يخلص رمضان، لكن الخلاف بتاعهم في فترة انه هل بيخلص رمضان يعني بوقت الغروب، ولا نقول خلاص كل رمضان بفجر يوم العيد، بفجر يوم العيد لان هذا اليوم الجديد. اللي نظر لانه اخر يوم بغروب الشمس لكونا وهم الجمهور، اللي نظر لانه اما يبتدي اليوم الجديد هو يوم العيد وتخرج فيه يبقى بفجر يوم العيد، فذهب بعض اهل العلم منهم الثوري منهم ابو حنيفة الى ان الفرضية في يوم العيد، والخلاف يسير يعني في ذلك حينبني عليه ما تقدم. قال لنا في حديث ابن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث، يبقى الذي يصوم يتطهر بهذا ويخرج عن أهله الذين كانوا معه في رمضان. طيب الصبي الصغير حيتطهر عن إيه؟ نقول الله عز وجل ألزم بإخراج هذه الزكاة عن المولودين، عن الأنفس المولودة، عن الفطر المولودة، عن الرؤوس المولودة، سواء كان ممن أدركه أن يصوم أو ممن لا يصوم لصغر سنه مثلا، يبقى ولي أمرهم المسؤول عنهم هذا الذي يخرج الزكاة عن الجميع، طهرة لنفسه وطهرة لمن بلغ منهم طهر الجميع، والآخر الصغير يكون ثوابا لهذا الصغير، ولكن لابد من الإخراج عن الجميع. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ويذكر لنا في الحديث طهرة وطعمة، طهرة وطعمة هذه الزكاة، تطهير للصائمين وإطعام للفقراء والمساكين. وكون يقول طعمة للمساكين، طب فين الفقراء؟ نقول هم أولى، أولى من المساكين. الفقير المعرض ما حلتوش حاله، المسكين الذي عنده، ومش قال لنا أما السفينة فكانت لمساكين، المساكين يملكون سفينة، يبقى قد يكون الإنسان يملك آلة العمل بس ما فيش عمل، وقد يكون الرزق ضيقا عليه مع أنه يملك آلة من آلات العمل أو يملك آلات العمل، فوصف بأنه مسكين. يبقى إذا نص على أنها طعمة للمساكين يبقى الفقراء من باب أولى. إذا كان للرجال الذكور اللي ممكن يطلع ويشتغل يبقى المرأة أولى، يبقى على ذلك من المقصود بها أنه بينص على صنف وغيرهم من هو دونه أولى منه بهذا الشيء، طعمة للمساكين. من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. من أدها قبل الصلاة، الصلاة اللي هي صلاة العيد، يؤديها قبل صلاة العيد هي زكاة مقبولة. ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اللي يؤديها بعد صلاة العيد يبقى راح عليه أجر أنها زكاة وصارت دينا عليه، كالذي يؤدي الصلاة في وقتها والذي يقضي الصلاة بعد خروج وقتها. الأول هي صلاة الوقت له أجرها، الثاني صارت قضاء تدارك ما فات منه، ولكن هذه أديت في وقتها فهي الصلاة التي أمر الله بها، وهذا الآخر بعوض شيء غير ما فرض عليه، فرض الله عز وجل الصلاة في وقتها، هذا أخرجها بعد وقتها لغير عذر، فهي ليست الصلاة التي أمر الله عز وجل بها أداء، إنما هي قضاء يتدارك شيئا ولن يكون لها الأجر الذي في صلاة الوقت إلا أن يكون معذورا نائما أو ناسيا. وهنا الذي يؤديها بعد وقتها يقال فيما يقال في الصلاة نسي، نسي الإنسان ما صلى العيد تذكر أنا ما أديتش الزكاة، يلزم أن يخرجها الآن، وهنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ناسي زي أمر الصلاة. لكن المتعمد، والمتعمد قسمان، إنسان يتعمد أنه يبحث عن الفقير فلان قريبي مستنيه عشان أديله، وأقوم وعده يجي لي قبل الصلاة، ما جاش قبل الصلاة فأقوم شايلها له، طب بعد الصلاة أعطيها له ليعذري في هذا الشيء، إذا هذا معذور. لكن إنسان تركها تكاسلا، أبقى أدور بعد صلاة العيد أبقى أشوف لي أي فقير أديله هذا الشيء، هذا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه تعمد أن يؤخرها لبعد الصلاة بحيث أنه قد يحرج المساكين والفقراء. الدين دين يراعي ذوقيات عالية جدا جدا، فأمر وزع هذه الزكاة قبل صلاة العيد، ادي الفقراء ادبه بحيث الكل يعيد، ما يحتاجش الفقير يمد ايده بعد صلاة العيد انه محتاج، ما يحتاجش ان هو يبقى لابس لبس طيب وبعدين يجي له انسان يقول له ما انت لابس حلو ما تستاهلش تاخد حاجه. قبل الصلاة اعطي الناس، سيبه يصلي بعد الصلاة يفرح زي غيره من الناس ما يفرحون بالعيد. يبقى هنا وقت وجوب الزكاة عرفناه، انقضاء اليوم يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا قول الجمهور وهو الأولى، يبقى وقت الوجوب بالغروب. تعديل زكاة الفطر فرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، في فروق كثيرة بين الاثنين، لكن يجتمعان في أنه إعطاء للفقير والمسكين، إعطاء الفقير والمسكين، إغناء الفقير والمسكين عن السؤال وعن الطلب وعن أنه يجوع في يوم العيد. ولكن زكاة المال تتعلق بالمال، تتعلق بالمال بحسب أجناس المال من جنس المال. زكاة الفطر تتعلق بالخلقة، تتعلق بالإنسان كإنسان، تتعلق براس الإنسان بعين الإنسان، يبقى على كل إنسان عليه يخرج صاع منها. زكاة المال تعلقت بالمال، لذلك نزل في قدر المال زكاة المال. يبقى هنا إنسان عنده 1000 جنيه نقول عليك زكاة المال 2.5%، عنده 100,000 جنيه برضو عليه زكاة المال 2.5%، بس الاثنين ونص بتاع دول كانوا 25 جنيه، الاثنين ونص بتاع دول كانوا 2500. يبقى حسب ما بيزيد المال بيزيد قدر الزكاة، لكن النسبة واحدة، النسبة واحدة هي 2.5% على جميع المال، اللي عنده 1,000,000 واللي عنده 1,000 حسب قدر الزكاة. طبعا الآن هيكون لو حسبناها على الفضة فهيكون جرام الفضة يعمل حوالي 4 جنيه تقريبا، والزكاة حوالي 600 جرام برضو تقريبا، يعني اللي معاه حوالي 2,000 أو 2,400 جنيه، هذا يلزم إخراج زكاة المال إذا حال الحول على هذا المال. إذا كان عنده قدر المال 2,000 جنيه تقريبا وعد عليها سنة يخرج زكاة المال، هيخرج قد إيه زكاة المال على 2,000؟ 2.5%، يعني 50 جنيه على الألف، مبلغ بسيط جدا جدا. وذلك اللي بيسأل في هذا الشيء يقول لك أصل ما مبلغ صغير وشيء ومش، فهنا إذا نظر معك 2,000 وحتطلع عليها 50، أي 50 جنب 2,000؟ ولا شيء ولا شيء، ما تبخلش، الـ50 دول ينموا لك باقي المال، لعل الله عز وجل يبارك في الـ2,000 يبقوا 4 ويبقوا 10 ويبقوا 100. إذا أخرجت الزكاة بطيب نفس لا تبخل ولا تشح ولا تنظر إن 50 كثيرة وأنت باقي لك 1,950 الباقي، يبقى هنا أخرج زكاة المال كما فرضها الله. برضو نقول زكاة المال تتعلق بالمال بأجناس المال التي عندك، عندك ذهب، عندك فضة، عندك بهيمة أنعام من إبل، من خيل، من إبل، من غنم، من بقر، عندك عروض تجارة، عندك المال من الثمرات من الحبوب والثمار، من جنسها أشياء الفقير ينظر إليها. فلذلك الشريعة تقول لك اديله من هذا المال، المال الذي عندك من جنس المال. يبقى هنا ما يجيش إنسان يقول أطلع قيمة هذه الأشياء، يقول لك لا مش قيمة هذه الأشياء، تطلع من جنسها، ولكن في حالات ضيقة جدا يجوز إخراج القيمة في هذه الحال. يبقى إخراج القيمة على نطاق ضيق، على نطاق ضيق، يقول لك للمصلحة وللحاجة وللعدل في ذلك، يبقى هنا يعدل عن هذا إلى هذا للحاجة وللمصلحة. زي ما يكون إنسان مثلا عنده الحبوب والثمار، زكاة الحبوب والثمار إذا كان في يوم الحصاد، الآية بتقول وآتوا حقه يوم حصاده، آتي حقه يوم حصاده، وهل حتخرج الزكاة من الثمار يوم الحصاد؟ لا لا لا، آتوا حقه يوم حصاده، يبقى إما حق غير الزكاة، يعني ادي لمن يحتاج، نفسه تتشوف عايز شوية بلح من اللي عندك عايز كذا، ادي في يوم الحصاد من ضمن الحقوق، أو آتوا حقه، أحصوا حقه، أحصوا، طلع والله البلح عندي في البستان عندي 100 وسق من البلح، طلع 200,000، يبقى أحصي في يوم الحصاد، دول قد إيه؟ حيبقوا لما يتمر هذا البلح يتحول لتمر يبقى قد إيه؟ يبقى بحسب الآن، الآن وجب علي، لكن الإخراج ليس الآن، الإخراج ليس الآن، لما البلح يتحول إلى تمر نخرجه تمرة، لما حد الفقراء البلح، بلح هيعمل بيه الفقير، هياخد البلح هياكل منه يوزعه هيخسر عنده، ولكن الآخر لا يقول لك هذا يتمر يتحول إلى تمر، لما يبقى تمر نعطي الفقير التمر ممكن يقعد من السنة للسنة عند الإنسان، فتعطي الإنسان ما يكون قوتا لهذا الإنسان في خلال العام. كذلك الحبوب، إذا كان الرز طلع، القمح طلع، الشعير لسه أخضر، لسه أخضر، هو أدرك وإنه بدأ يطلع، الآن احسب ده هنا في يوم الحصاد مازال لسه محتاج ينشف، محتاج يتنقى، محتاج ينداس، محتاج يتشال منه القشر اللي فيه، لسه محتاج أشياء، يبقى هنا احسبها في يوم الحصاد، ده بعد ما يتعمل هيبقى قد إيه؟ هيبقى كذا، يوم ما تنقيه وتعمله بعد الحصاد بشهر بعده بأقل أو كذا، طلع هذه الزكاة اللي أنت أحصيتها على نفسك. يبقى هنا إخراج هذه الأشياء منها. فلو فرضنا أن صاحب هذه المزرعة الآن بعد بدو الصلاح بدأ صلاح هذه الثمار وجاء إنسان عايز يشتري منه كل ما في هذا الحق، هذا بدأ عنده الصلاح ووجبت عليه الزكاة، ولكنه باع الحقل كلها، باع كل الثمار. الآن الذي معه مال هنقول له أخرج زكاة إيه؟ يا إما نلزمه أنه روح اشتري بقى، أم إحنا عندي إنسان ودي الفقراء هذا الشيء، أو نقول طلع من المال الذي أنت أخذته أخرج الزكاة منه. وهنا يفتي شيخ الإسلام رحمة الله عليه ويقول لا، ما يحتاجش أنه هو يشتري أمح تاني، ما خلاص ما الأمح باعه. طيب ما كان حاش منه نصيب الفقراء، لعله ما يعرفش أنه هو يعمل في حاله هذا النصيب يبوز عنده، فاحتاج أنه يبيع الجميع الآن، وجبت عليه الزكاة، هو يبقى باع هذا بالمال، كان عليه الزكاة قد إيه؟ العشر أو نصف العشر، يبقى يخرجها من المال الذي عنده. لكن في يوم الحصاد الحاجة موجودة عنده وعرضها بعد ذلك للجفاف ونقاها وعملها، طلع الزكاة منها هي نفسها، أعطي للفقير من جنس هذا الشيء، من الرز، من القمح، من الشعير، من كذا، من جنس الأصناف التي أخرجتها. كذلك صاحب بهيمة الأنعام عنده أنعام كثيرة ووجبت عليه الزكاة من جنسها، من عينها يخرج. طيب ما يطلع المال، يشوف البقرة تسوي كام ويطلع ثمنها؟ الشريعة تقول لك لا، ما تطلعش، طالما أنها موجودة تخرجها. لعلك أنت حين تقدر الثمن، الإنسان دايما يتعامل مع نفسه بشيء من الحرص، طالما مالي حاحسب البقرة اللي هتجي الفقير، لا أديله ثمنها أحسن. طب البقرة دي تساوي إيه؟ يعني تساوي 2000 جنيه، مع أنه هو لو راح يشتراها من السوق يشتريها ب3، فيوم ما يحسبها الفقير يحسبها بأبخس حالة وأبخل حال. ربنا يقول له مش محتاجين لحسابك، ادي البقرة نفسها للفقير، أعطي الفقير هذه البقرة، أعطي هذه الغنم، أعطي هذا، ما تحسبش عليه بالمال. لعلك إذا أعطيته المال يأخذ المال ويروح السوق يشتري، أهل السوق يعرفوا درجة الخيبان مش بتاع شراء ولا بيع، يغلوا عليه ما يعرفش يشتري حال. فلذلك الشريعة تقول لك واسي من مالك، أعطي من المال الذي عندك. فكانت الشريعة عظيمة جدا في كل ما فرضته على عباد الله، منها هذه الزكاة، يقول لك من جنس الحاجة، لا يجوز لك أن تخرج الخير من الحاجة الموجودة، طلع منها، لأن الفقير رآها وتعلقت نفسه بها وتشوفت عينه لها، أخرج من جنس هذه الأشياء. لكن أنت يقول لك تخرج القيمة إذا كان تعذر على الإنسان أن يخرج، عنده من الإبل، عنده 5 جمال، سائمة برعية طول العام، الفرض الذي عليه يخرج إيه في 5 جمال؟ شهر خروف، خروف. طيب عليه يروح يجيب الخروف من السوق، هيركب مواصلات وينزل في البلد الفلانية عشان يشتري خروف، وهو قاعد في البدو معاه 5 جمال، تكلفة وصعوبة عليه. في هذه الحالة إذا تعذر، ما فيش حد جنبه ما عنده خرفان يشتري منها، يقول أعطي القيمة ولا تكلف بأنك تسافر عشان تنزل في سوق بعيد تجيب الخروف وترجع به وتعطيه، وانت أصلا مش من أهل بيع الخرفان ولا شراء الخرفان ولا تربيتها، إلا عندك الإبل أو الليمان. يبقى هنا جعلت رخصة إذا تعذر الأمر ينتقل إليه، لا هم يجمد الإنسان إنه لا يجوز 100% ولا الفتح حتى لا يعطى الفقراء شيء، ولكن بحسب المصلحة والحاجة. فيقوم يقول الفقهاء لو أن الإنسان الذي يجمع الزكاة من الناس، الحاكم فرض الزكاة على الناس بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، وعلى مذهب أبي حنيف، بلاش أبو حنيف، على مذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأرسل للناس إنه عايزين زكاة البقر بتاعتكم وزكاة الغنم وزكاة الإبل، ادفعوا الفلوس، هناخدها فلوس. هنا هل نلزمهم ادفع للحاكم الفلوس وبعدين طلعها تاني من البقر؟ هذا ظلم، تكلف بأنه يدفعها مرتين. لذلك يفتي في مثل ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، يقول هذا للحاجة لا مانع من هذا الشيء، أنه أخذ بمذهب معاذ في ذلك، فدمع من الناس مالا وهو يوزعه على الفقراء إذا كان هذا الأهون والأيسر والأنفع للفقراء. قد يعطى الفقير البقرة ما عنده الزريبة يحطها فيها ولا عنده أرض يضعها، يبقى بحسب حاجة هذا الفقير يعطى. وهنا كانت زكاة المال الأصل إخراجها من الأجناس التي عند الإنسان. طيب في زكاة الفطر بتخرج هذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، إيه اللي نص عليها؟ في حديث ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هذا الحديث فرضها صاعا من تمر صاع من تمر أو صاعا من شعير تمر، أو لأن هو ده كان الطعام الذي عندهم. القمح كان في المدينة ده شيء نادر، القمح في المدينة ده كانوا يستنوا لما يجوا بتوع الشام جايين في السوق بتاعهم من الشام على المدينة، جايبين قافلة جاية يجيبوا قمح، يقوم الإنسان يشتري القمح، وكان الواحد منهم الطعام بتاع بيته التمر والطعام بتاع بيته الشعير، لما يشتري القمح يخبيه في الخزنة يحطه. فاكرين قصة قتادة بن النعمان اللي ذكرناها من كام يوم، وإزاي المنافقون اللي هم نقبوا عليهم الجدار المشروبة بتاعتهم وسرقوا، كان قمح اشتروا ده من الشام، قمح طعام من الشام، كان القمح عندهم حاجة يعني عالية وترف انهم ياكلوا قمح. واذا كان طعام اهل المدينة هو الشعير، خبز الشعير هو اللي عندهم، بل كانوا كمان لما يخبزوا او يجيبوا الطحين يطحنوا الشعير ما ينقهوش، ما يخبزوا بحاله بالقشر بتاعه بحاله عشان ما ينقص هذا الشعير، يدوبك انه يعني ينفخ فيه بس نفختين كده يطير شوية من القشر يسيب الباقي فيه. فهذا الطعام لما يذكر ابن عمر صاعا من تمر، ده الطعام الغالب في المدينة التمر، لأن التمور في المدينة أكثر من 1000 صنف من التمور موجودة في المدينة، فهنا كان طعامهم التمر وطعامهم الشعير. ففرض النبي صلى الله عليه وسلم من القوت اللي موجود، من اللي موجود عندهم. طيب إذا كان يعني ربنا وسع وكان أكثر من ذلك، في حديث أبي سعيد قل كنا نخرج، هذا في صحيحين، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من زبيب. ده الحديث اللي فيه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام. إيه الطعام بقى اللي هو يقصده هنا أبو سعيد؟ البعض يقول الطعام كانوا يطلقونه على القمح، فلذلك ما ذكرش القمح هنا وذكر الطعام، بس القمح ما كانش عندهم كثيرا في المدينة، ما كانش في قمح في المدينة، القمح كان يجي لهم من الشام، اللي كان عندهم في المدينة كان الشعير هو اللي يزرعوه في المدينة، إنما القمح هذا كان نادرا عندهم. فكونوا يقول ويبتدي بالطعام يبتدي بالقمح هذا بعيد، يمكن يقصد الأطعمة ما كان مثل ذلك ونص بعد ذلك على أنه من شعير أو من تمر. هذا من كلام أبي سعيد يقول كنا نخرج هذه الأشياء. لاحظ في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد يقول كنا نخرج، يبقى الصحابة رأوا الأمر أوسع مما ذكر في الحديث، ما هوش بس هذا أو ذاك، لا ده هو بحسب الطعام اللي مولود. فكانوا يخرجون صاعا من طعام، يبقى ما كان مثل القمح ومثل الشعير من غالب قوت البلد أخرجوا من الطعام بحسب هذا الطعام، أو صاعا من شعير، أو للتنوع يبقى الطعام اللي هو بيذكره حادة وصاعا من شعير حاجة تانية، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من أقط. الأقط يمكن أغلبنا ما نعرفش الأقط ده، أو نعرفه يعني في اللغويين يقول لك إنه نوع من اللبن اللي يجفف في الشمس ويكون جافا مثل الحجر، هذا تشبيه قريب جدا من الماء، لكن اللي شافه هتلاقي فعلا عامل زي القرص كده، عامل زي القرص. البدو يقوم يجيب لبن المعز، لبن المعيز، ويقوم يلففه ويعمله ويطبخ هذا الشيء بحيث يحوله في النهايه عامل زي القرصه اللي بتاكلها، زي القرصه طعمها مز شويه كده، وهي ناشفه عامله شكلها زي الحجره كده، زي الحجره وينقشها يعملها، هذه اللي فيه. فكان أهل البادية اللبن مش متوفر في كل وقت عند أهل البادية، فلذلك كانوا لما في الوقت اللي يتوفر فيه اللبن يجمع لبن المعيز وبعدين يعالجه بالطبيخ والتجفيف تحت الشمس لغاية ما تحول للقرص دي، وبعدين هي دي يبقى الطعام بتاعه طول السنة بقى يأكل من هذه الأشياء. هذا الإنسان اللي في البادو لما يقوله طلع تمر هجيب تمر منه، لما يقول له طلع قمح بيزرع قمح فين وهو في البدو في الصحراء، فلذلك من اللي عندك، عندك ايه القوت اللي بتخليه طول السنه، يبقى هنا القوت اللي عنده اللي ممكن يؤخذ ويدخر هذا الاقط، الاقط طلع من هذا الاقط. فكما كان من اهل البلاد عندهم القوت اطعمه مدففه مثل هذا يمكس عندهم العام، يبقى يخرج من هذا الشيء بلد من البلدان. يقول لك اطعمهم الزبيب في المدينه كان من ضمن اقواتهم اللي ياكلوا الزبيب، الزبيب احنا نرى ان هذا من الترف، زبيب ايه اللي ناكله ده؟ ده يتحط بس على وش رز بلبن، على وش المهلبيه بتاعنا هنعملها، انما قوت مين يجيب كيلو زبيب ب 50 جنيه عشان يغلي قوت؟ لا لا ان شاء الله ما تاكل. لا هنا ليس قوتا لنا، ليس في المدينه بيتزرع كتير، ياكله يخرج الفقراء من هذا الشيء. يبقى على ذلك في المكان اللي يكون فيه اشياء الناس ياكلونها قوتا، في بلد من البلدان يكون التين يجفف ويكون قوتا للناس يأكلونه، في بلدان عندهم في إفريقيا في بعض البلدان الموز عندهم، الموزة حاجة ضخمة قوي كبير، والموزة ما فيهاش سكر مش مسكرة، يعملها يحولها دقيق وبعدين يعمل يأكلها تكون قوتا لهم، قوتا لهم. يبقى على هذا النوع من اللي عندك قوتا، إذا كان ده ما عندوش حاجة تانية من الأشياء المنصوصة هو ده القوت بتاعه، ومن هذا القوت الذي عندك تخرجه. فالشريعة عظيمة جميلة، ولذلك لقوله هنا صاعا من طعام لا نقدر أن نفسره ونقول الطعام يعني الشعير، الطعام يعني لا والله نتركها على إطلاقها، ما كان قوتا لأهل بلد يقتاتونه، وكان مثل هذه الأشياء مما يكال، يبقى يخرج من هذا القوت ويعطى للفقراء من مثله، يبقى من طعام سواء كان هذا من قمح ولا من غيره يخرج صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب. قاس الفقهاء على ذلك أشياء، يقول لك إنه إذا كان والله الشعير تمر الرز أولى من الشعير، صحيح كده، الذرة أولى من الشعير، صحيح، بحسب البلدان، بحسب البلدان وبحسب قوت الناس يخرجون من هذه الأقوات فيعطون للفقراء بقدر الصاع لكل فقير. فلذلك قالوا القمح، الشعير، الذرة، الأرز، العدس، الفول، التمر، الزبيب، أي نوع من الأنواع الحبوب التي تكون قوتا للناس يأكلونها تخرج للفقراء. تعذرت هذه الأشياء كلها، أصبح صعب على الناس إن هم يجيبوا هذه الأشياء، يبقى قيمة صنف من هذه الأصناف اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن التمر، ليكن القمح، صاع منه يساوي قد إيه ويعطي الفقراء ذلك. لو أن إنسانا جاء قبل العيد مباشرة عايز يطلع الزكاة وبعدين بدور على محلات، فين محل اشتري منه فول او اشتري منه قمح وما فيش محلات موجود هنا، يا اما يأخر الزكاة لبعد الصلاة يا اما يخرجها قيمة، الذي نقول في ذلك يخرج القيمة ولا ينتظر بعد الصلاة، يخرج القيمة يعطي الفقير، الفقير يشتري ما يشاء بهذه القيمة التي يأخذها. هنا اخراج القيمة في الزكاة ليس متفقا عليه، ليس ولكنه مختلف فيه على ما قدمنا، وحنعيد تاني من كلام الفقهاء في ذلك. لكن خلينا برضو مع كلمة أو صاعا من طعام، أو صاعا من طعام، يقول لك طيب لو بلد من البلدان عايشة على البحر، عايشة على البحر، الطعام بتاعها السمك، ما فيش صيادين كله يطلع يصطاد السمك ويرجع بيه، هقول له طلع بقى قمح وشعير وطلع البحر مالح مش هيزرعوا بيه لا قمح ولا شعير ولا غيره، يستورد من بلد تانية هذه الأشياء، لك لا لا لا، هذا جمال الشريعة اللي قالت صاعا من طعام، صاعا طلع من الطعام اللي أنت هتاكل إيه في يوم، اللي هتاكل سمك ادي الفقراء من هذا الشيء بقدر الصاع من هذا الذي عندك. هذه الفتوى يقول بها بعض العلماء من الحنبلة، وهي اختيار أبي عبد الله بن حامد من الحنبلة، كلامه جميل في هذه المسألة، يقول لك عند عدم المنصوص من هذه الأشياء أو أنها ليست القوت اللي في البلد اللي هم موجودين فيه، ما فيش حدا من هذه الأشياء، قال يخرج مما يقتات، والقوت بتاعه إيه؟ قال أخرج ذرة، أخرج دخن، أخرج لحوم الحيتان، الدخن صنف من أصناف الذرة يعني، لحوم الحيتان، لحوم السمك يعني، لحوم السمك، لحوم الأنعام، لحوم الأنعام، إذا كان المكان فيش فيه إلا لحمة بس، المكان اللي فيه خليخرج منها. قال ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار، كلام جميل جدا، كلام جميل جدا، يقول لك إنه وأنا إيه اللي يخليني أقول لك هنا طالما إن ما عندكش هنا هذه الأصناف المنصوصة، يبقى أشوف أهل مكة بيطلعوا إيه أقرب البلد إليكم، أنا مالي ومال مكة، أنا في البلد أنا بأكل أكل مكة، أنا بأكل أكلي هنا اللي في البلد، يبقى يخرج من الأصناف الموجود الناس اللي القوت الذي عندهم في بلدنا القمح، يبقى هذا القوت ليس الشعير، يبقى هنا لا معنى أن أعطي الفقير الشعير هو ما بيأكلوش أصلا، يبقى ما بحطوش في أمر الزكاة لأنه ليس قوتا للناس. الإخراج الأشياء اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم من تمر أو من قمح هذا أنفع للناس، يمكن رجعت البلد تاني ترجع لاحتياج الناس للقمح واستيراد القمح والمجاعة اللي عند الناس مش لاقين العيش، رجع للقوت الأساسي في البلد القمح، يبقى يخرج من هذا. ولكن قد يصعب أجيب قمح منين، أنا موجود بالشرطة القمح بيتوزع وللفران فأجيب منين قمح وأجيب لي إيه. يبقى هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يخرج الإنسان ما استطاع مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقدر على ذلك انتقل إلى القيمة في ذلك. وذكرنا أنه جوز إخراج القيمة عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأبو حنيفة والبخاري. يقول البخاري في صحيحه: باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة. معاذ لما كان هنالك في اليمن يقول ائتوني بعرض، لاحظ أن البخاري يحتج بذلك، وإن كان العلماء قالوا أن طاووس لم يسمع من معاذ فيه انقطاع، ولكن احتجال البخاري دليل على أنه له شواهد في معناه عند الإمام البخاري، لذلك يحتج به رحمة الله عليه ويأخذه مذهبا مع معرفته بالحديث الذي رواه هو من حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يقول معاذ هنا: ائتوني بعرض لبيس، بعرض ثياب لبيس أو خميص في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يعني لما طلب من أهل اليمن الزكاة وجد أن صعب عليهم يطلعوا شعير ويطلعوا كذا يصعب، وبرضه صعب نقل هذه الأشياء إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال لهم: أتوني هاتوا أنت عندكم ثياب كثيرة في اليمن، أعطوني من ثياب مكان هذه الأشياء. هو معنى الانتقال إلى القيمة، معنى الانتقال للقيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ده برضه كلام الإمام البخاري: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن ولو من حليكن، فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. يعني يوم العيد قال للنساء: تصدقن ولو من حليكن، وما قالش الصدقة دي الفريضة زكاة مال زكاة الفطر زكاة كذا، قال تصدقن ولو من. فأخذ الإمام البخاري بالعموم الذي في ذلك على جواز الجميع، وكلامه جيد. قال: فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. هذا كلام البخاري رحمة الله عليه، وقال به بعض الفقهاء. ويهمني هنا ذكر ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول: وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال. أحدها أنه يجزئ بكل حال، يعني إخراج القيمة مكان هذه الأشياء، أحدها قول أبي حنيفة يجزئ بكل حال، وده قول البخاري. والثاني لا يجزئ بحال، قاله الشافعي. والثالث أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة، أنه عند إذا كانت الحاجة. أي الحاجة؟ هو لا يضيق هذه الحاجة التضييق اللي يعني نقول أنه لا ما يجوز وما هيش الأصل العدم، لا. بيقول لك أنه في مذهب أحمد قول منصوص بأنه يجوز إخراج القيم، قول الإمام أحمد في هذا الشيء. يمكن مش مشهور هذا القول، ولكن ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن قول عن أحمد بإخراج القيمة في ذلك بالإطلاق، كمان قول مطلق فيها. قال: القول الثالث أنه لا يجزي إلا عند الحاجة، مثل من تجب عليه شاة من الإبل وليست عنده، ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس، وهذا المنصوص عن أحمد. فإنه منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع للحاجة، ولكن من أصحاب أحمد من نقل عنه جوازه يعني مطلقا، يعني مطلقا. يقول: هذا القول يعني إخراج الزكاة قيمة مالا يعني عند الحاجة، يقول هذا القول أعدل الأقوال، أعدل الأقوال. قال: معلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنفية عنها شرعا. فيقول يعني أنه قد تكون المصلحة في حالة من الأحوال ترجح إخراج القيمة بدلا من إخراج الشيء المنصوص عليه. يقول: إخراج القيمة للحاجة حاجة الفقير أنه محتاج للمال مش محتاج لهذه الأصناف، أو للمصلحة، أن مصلحة الفقير في ذلك ومصلحة الذي يجمع هذه الزكاة في ذلك، أو العدل في ذلك أن هذا يعدل هذا وقد يكون أنفع للفقير فلا بأس في ذلك. وضرب لها أمثلة من ضمن هذه الأشياء، يقول أمثلة كثيرة، يعني منها أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة، أن يكون إلا آخر الزكاة يقول له لا مش محتاج أن أنا أخذ كذا ولا كذا، اديني فلوس هذه الأشياء، أنا محتاج أجيب طعام الفلاني اللي ينفعني، قال لكونها أنفع لهم فيعطيهم ذلك. أو يرى الساعي اللي بيجمع الزكاة من قبيل السلطان أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في ذلك، والله أعلم. وهذا أجمل الأقوال، قول شيخ الإسلام تيمية، وذكرناه في كتابنا في الصيام، من شاء فليراجع. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.